ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
نجلس هذه السهرة في حضرة الكاتب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي وكتابه العبرات، كتاب رائع من أشهر وأقوى إبداعات المنفلوطي. هي مجموعة من القصص عبر من خلالها عما يعيشه من مشكلات مجتمعه وتوجه إلى التخلي بالفضائل الإنسانية والأخلاق الحميدة. الكتاب فيه حزن شفيف ولغة جذابة وقوية تأخذك للعيش في نفوس الآخرين. تحت عنوان الهاوية كتب مصطفى لطفي المنفلوطي يقول: ما أكثر أيام الحياة وما أقلها، لم أعش من تلك الأعوام الطوال التي عشتها في هذا العالم إلا عاما واحدا مر بي كما يمر النجم الدهري في سماء الدنيا ليلة واحدة ثم لا يراه الناس بعد ذلك. قضيت الشطر الأول من حياتي أفتش عن صديق ينظر إلى أصدقائه بعين غير العين التي ينظر بها التاجر إلى سلعته والزارع إلى ماشيته، فأعوزني ذلك حتى عرفت فلانا منذ 18 عاما، فعرفت امرئ ما شئت أن أرى خلة من خلال الخير والمعروف في ثياب رجل إلا وجدتها فيه، ولا تخيلت صورة من صور الكمال الإنساني في وجه الإنسان إلا أضاءت لي في وجهه فجلت مكانته عندي ونزل في من نفسي منزلة لم ينزلها أحد من قبله. وصفت كأس الود بيني وبينه لا يكدرها علينا مكدر، حتى عرض إلي من حوادث الدهر ما أزعجني من مستقري، فهجرت القاهرة إلى مسقط رأسي غير آسف على شيء فيها إلا على فراق ذلك الصديق الكريم. فتراسلنا حقبة من الزمن ثم فترت عني كتبه ثم انقطعت، فحزنت لذلك حزنا شديدا وذهبت بالظنون في شأنه كل مذهب، إلا أن أرتاب في صدقه ووفائه، وكنت كلما هممت بالمسير إليه للتعرف على حاله قعد بي عن ذلك هم كان يقعدني عن كل شأن حتى شأن نفسي. فلم أعد إلى القاهرة إلا بعد أعوام، فكان أول همي يوم هبطت أرضها أن أراه، فذهبت إلى منزله في الساعة الأولى من الليل فرأيت ما لا تزال حسرته متصلة بقلبي حتى اليوم. تركت هذا المنزل فردوسا صغيرا من فراديس الجنان تتراءى فيه السعادة في ألوانها المختلفة وتترقرق وجوه ساكنيه بشرا وسرورا، ثم زرته اليوم فخيل إلي أنني أمام مقبرة موحشة ساكنة لا يهتف فيها صوت ولا يتراءى في جوانبها شبح ولا يلمع في أرجائها مصباح، فظننت أني أخطأت المنزل الذي أريده أو أنني بين يدي منزل مهجور، حتى سمعت بكاء طفل صغير ولمحت في بعض النوافذ نورا ضعيفا، فمشيت إلى الباب فطرقته فلم يجبني أحد، فطرقته أخرى فلمحت من خصاصه نورا مقبلا، ثم لم يلبث أن انفرج لي عن وجه غلام صغير في أسمال بالية يحمل في يده مصباحا ضئيلا، فتأملته على ضوء المصباح فرأيت في وجهه صورة أبيه، فعرفت أنه ذلك الطفل الجميل المدلل الذي كان بالأمس زهرة هذا المنزل وبدر سمائه. فسألته عن أبيه فأشار إلي بالدخول ومشى أمامي بمصباحه حتى وصل بي إلى قاعة شعتاء مغبرة بالية المقاعد والأستار، ولولا نقوش لاحت لي في بعض جدرانها كباقي الوشم في ظاهر اليد ما عرفت أنها القاعة التي قضينا فيها ليالي السعادة والهناء 12 هلالا. ثم جرى بيني وبين الغلام حديث قصير عرف فيه من أنا، وعرفت أن أباه لم يعد إلى المنزل حتى الساعة وأنه عائد عما قليل، ثم تركني ومضى، وما لبث إلا قليلا حتى عاد يقول لي إن والدته تريد أن تحدثني حديثا يتعلق بأبيه، فخفق قلبي خفقة الرعب والخوف، وأحسست بشر لا أعرف ما أتاه. ثم التفت فإذا امرأة ملتفة برداء أسود واقفة على عتبة الباب، فحيتني حييتها ثم قالت لي: هل علمت ما صنع الدهر بفلان من بعدك؟ قلت: لا، فهذا أول يوم هبطت فيه هذا البلد بعدما فارقته 7 أعوام. قالت: ليتك لم تفارقه، فقد كنت عصمته التي يعتصم بها وحماه من غوائل الدهر وشروره، فما هو إلا أن فارقته حتى أحاطت به زمرة من زمر الشيطان، وكان فتى كما تعلمه غريرا ساذجا، فما زالت تغريه بالشر وتزين له منه ما يزين الشيطان للإنسان حتى سقط فيه، فسقطنا جميعا في هذا الشقاء الذي تراه. قلت: وأي شر تريدين يا سيدتي؟ ومن هم الذين أخاطوا به فأسقطوه؟ قالت: سأقص عليك كل شيء، فاستمع لما أقول. ما زال الرجل بخير حتى اتصل بفلان رئيس ديوانه، وعلقت حباله بحباله، وأصبح من خاصته الذين لا يفارقون مجلسه، حيث كان ولا تزال نعالهم خافقة وراءه في غدواته وروحاته، فاستحال من ذلك اليوم أمره، وتنكرت صورة أخلاقه، وأصبح منقطعا عن أهله وأولاده، لا يراهم إلا فينة بعد الفينة، وعن منزله لا يزوره إلا في أخريات الليالي. ولقد اغتبطت في مبدأ الأمر بتلك الخطوة التي نالها عند ذلك الرئيس، والمنزلة التي نالها من نفسه، ورجوت له من ورائها خيرا كثيرا، مغتفرة في سبيل ذلك ما كنت أشعر به من الوحشة والألم لانقطاعه عني وإغفاله أمري وأمر أولاده. حتى عاد في ليلة من الليالي شاكيا متألما، يكابد غصصا شديدة وآلاما جساما، فدنوت منه فشممت من فمه رائحة الخمر، فعلمت كل شيء. علمت أن ذلك الرئيس العظيم هو قدوة مرؤوسيه في الخير، إن سلك طريق الخير، والشر إن سلك طريق الشر، قاد زوجي الفتى المسكين إلى شر الطريقين، وسلك به أسوأ السبيلين، وأنه ما كان يتخذ صديقا كما زعم، بل نديما على الشراب. فتوسلت إليه بكل عزيز عليه، وسكبت على يديه من كل ما تستطيع أن تسكبه عين، رجاء أن يعود إلى حياته الأولى التي كان يحياها سعيدا بين أهله وأولاده، فما أجديت عليه شيئا. ثم علمت بعد ذلك أن اليد التي ساقته إلى الشراب قد ساقته إلى اللعب، فلم أعجب لذلك، لأني أعلم أن طريق الشر واحدة، فمن وقف على رأسها لابد له أن ينحدر فيها حتى يصل إلى نهايتها. فأصبح ذلك الفتى النبيل الشريف الذي كان يعف بالأمس عن شرب الدواء إذا اشتم فيه رائحة النبيذ، ويستحي أن يجلس في مجتمع يجلس فيه قوم شاربون سكيرا مقامرا مستهترا، لا يحتشم ولا يتلوم ولا يتقي غارا ولا مأثما. وأصبح ذلك الأب الرحيم والزوج الكريم الذي كان يظن بأولاده أن يعلق بهم من ذر، وبزوجه أن يتجهم لها وجه السماء، أبا قاسيا وزوجا صليطا يضرب أولاده كلما دنوا منه، ويشتم زوجته وينتهرها كلما رآها. وأصبح ذلك الرجل الغيور الضنون بعرضه وشرفه لا يبالي أن يعود إلى المنزل في بعض الليالي في جمع من عشرائه الأشرار، فيصعد بهم إلى الطبقة التي أنام فيها أنا وأولادي، فيجلسون في بعض غرفها ولا يزالون يشربون ويقصفون حتى يذهب بعقولهم الشراب، فيهتاج ويرقص ويملأ الجو صراخا وهتافا، ثم يتعاد بعضهم وراء بعض في الأبهاء والحجرات حتى يلج على باب غرفتي، وربما خدق بعضهم في وجهي أو حاول نزع خماري على مرأة من زوجي ومسمع، فلا يقول شيئا ولا يستنكر، فأفر بين أيديهم من مكان إلى مكان، وربما فررت من المنزل جميعه، وخرجت بلا إزار ولا خمار غير إزار الظلام وخماره، حتى أصل إلى بيت جارة من جاراتي فأقضي عندهم بقية الليل. وهنا تغيرت نغمة صوتها، فأمسكت عن الحديد وأطرقت برأسها، فعلمت أنها تبكي، فبكيت بيني وبين نفسي لبكائها، ثم رفعت رأسها وعادت إلى حديثها تقول: وما هي إلا أعوام قلائل حتى أنفق جميع ما كان في يده من المال، فكان لابد له أن يستدين ففعل، فأثقله الدين فرهن فعجز عن الوفاء، فباع جميع ما يملك حتى هذا البيت الذي نسكنه، بل لم يبق في يده شيء حتى راتبه، لأنه لا يملكه إلا ساعة من نهار، ثم هو بعد ذلك ملك للدائنين أو غنيمة للمقامرين. هذا ما صنعت يد الدهر به. أما ما صنعت بي وأولادي فقد مر على آخر حلية بعتها من حلاي عام كامل، وها هي حوانيت المرابين والمسترهنين ملأة بملابسي وأدوات بيتي وأثاثه. ولولا رجل من ذوي قرباي رقيق الحال يعود علي من حين إلى حين بالنزر القليل لهلكت وهلك أولادي جوعا. فلعلك تستطيع يا سيدي أن تكون عونا لي على هذا الرجل المسكين، فتنقذه من شقائه وبلائه بما ترى له في ذلك الرأي الصالح، وأحسب أنك تقدر منه للمنزلة التي تنزلها من نفسه على ما عجز عنه الناس جميعا. فإن أحسنت إليه وإلينا إحسانا لا ننسى يدك فيه حتى الموت. ثم حيتني ومضت لسبيلها. فسألت الغلام عن الساعة التي أستطيع أن أرى أباه فيها في المنزل، فقال: إنك تراه في الصباح قبل ذهابه إلى الديوان. فانصرفت لشأني وقد أضمرت بين جنبي لوعة ما زالت تقيمني وتقعدني وتذود عن عيني سنة الكرى حتى انقضى الليل وما كاد ينقضي. ثم عدت في صباح اليوم الثاني لأرى ذلك الصديق القديم الذي كنت بالأمس أسعد الناس به، ولا أعلم ما مصير أمري معه، وفي نفسي من القلق والاضطراب ما يكون في نفس الذاهب إلى ميدان سباق قد خاطر فيه بجميع ما يمتلك، فهو لا يعلم أن يكون بعد ساعة أسعد الناس أم أشقاهم. الآن عرفت أن الوجوه مرايا النفوس، تضيء بضيائها وتظلم بظلامها. فقد فارقت الرجل منذ 7 سنوات، فأنستني الأيام صورته، ولم يبق في ذاكرتي منها إلا ذلك الضياء اللامع، ضياء الفضيلة والشرف الذي كان يتلألأ فيها تلألأ نور الشمس في صفحتها. فلما رأيته الآن ولم أرى أمام عيني تلك الغلالة البيضاء التي كنت أعرفها، خيل إلي أنني أرى صورة غير الصورة الماضية، ورجلا غير الذي كنت أعرفه من قبل. كان هذا أصدقائي المستمعين مقطعا من قصة الهاوية، اقتطفناها لكم من كتاب العبرات للكاتب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي. نعدكم بقراءة مقطع آخر منها في الأسبوع المقبل، لنغوص معكم في هذه العوالم التي تجيش من أعماق النفوس لنعيش تلك الأشواق والأحزان والألام. قطرات من الدمع يسكبها المنفلوطي بين أيدي القراء في كتاب العبرات نحو عوالم يقتطفها من الحياة. إلى اللقاء.
ومضاة من الأدب العربي. بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب. عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها. نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.